بسم الله الرحمن الرحيم. دار المعارف الإسلامية الثقافية، مركز المعارف للإنتاج الفني، يقدم
مهمة في القصر. كان وزيرا مرموق المكانة في بلاط العباسيين، لكن الحاسدين أرادوا النيل منه فاكتشفوا سره الكبير. مهمة في القصر،
رواية تاريخية تروي محطات من سيرة علي بن يقطين ودوره السري في بلاط العباسيين.
تأليف سعيد محمد، الصياغة الإذاعية عدي الموسوي،
بطولة حسين سلمان ومحمد فحص، قام بدور الراوي علي سعد،
تنفيذ وإخراج يحيى حسين.
كان عبد الله بن مالك يتمشى في محيط القصر برفقة يحيى بن خالد والحارث، وهم يتبادلون أطراف الحديث، وإذ مر بجوارهم بعض الجنود ورجال البلاط. نظر عبد الله إلى الحارث قائلا:
بأمر من الخليفة هارون عليك مراقبة علي بن يقطين جيدا.
مطاع أمر الخليفة.
وهدايا الخليفة إلي، حتى لو لم يرسلها إلى موسى بن جعفر فإنه حتما سيرسل بعضا منها، فابذل أقصى جهدك لنستفيد من هذه الفرصة.
سأفعل يا ابن مالك.
ولترصد تحركاته في الليل والنهار، ولا تغفل عنه لحظة واحدة، فإن فعلها وأرسل هذه الهدايا فسيكون ذلك سق موت علي بن يقطين.
تجمع أهل القرية للتفرج على العروسين. كان يوسف هاشم باشا يرتدي جبة جديدة فاخرة، ويمشي ممسكا بلجام الحصان الذي كانت تمتطيه عروسه راحلة، التي تزينت بثوب أبيض طويل. راحت النسوة ينثرن الورود ويطلقن الزغاريد من جميع الأرجاء، والشبان يرقصون على وقع الموسيقى أمام العروسين، فيما كان يوسف يتأمل الجموع الواقفة في طرفي الزقاق. كان بعض النسوة والأطفال يشاهدون العرس من على أسطح الدور، والفتيات ينثرن بتلات الزهور على العروسين. التفت يوسف بشغف إلى راحلة فقابلته بابتسامة على ثغرها، وقد غطي ثوبها بقطعة قماش بيضاء. كان والدا يوسف يمشيان بقربه، فقبله أبوه في وجهه، أما والد راحلة فكان يمشي بمحاذاتها. تقدم الفتية ليأخذوا بيد يوسف ويشركوه في حلقة الرقص، فأعطى يوسف اللجام لوالده وانضم إليهم يرقص بحبور. فجأة تبدلت أصوات الزغاريد إلى صراخ وعويل، وتوقف الفتية عن الرقص ينظرون حولهم، أما النسوة اللاتي كن فوق الأسطح فرحن ينظرن إلى البعيد ويصحن. كانت مشاعل النيران الآتية من مدخل القرية في ازدياد، وصهيل الأحصنة المهاجمة في ارتفاع. دخل الخيالة بسيوفهم إلى ساحة القرية على عجل. لم يرحموا النساء والرجال، قتلوهم جميعا وأحرقوا مخازن العلف فوق الأسطح، وتحولت بهجة الدقائق الماضية إلى خوف وهلع. ظل حصان راحل مضطرباً. أمسك يوسف اللجام بقوة محاولاً تهدئته. في تلك الأثناء تقدم خيالة باتجاههم، وفي الطريق قتلوا عدداً من الأهالي. كان الأطفال والنسوة يفرون من أمامهم، لكن بعض الشبان تصدوا لهم، لكنهم سرعان ما تمرغوا بالتراب والدماء. اضطرب يوسف وتحير فيما يصنع. سيطر على الحصان بمشقة وأنزل راحلة. مر بجانبهما عدة خيالة مهاجمين ورموا مشاعلهم على الأسطح ومخازن العلف، فتصاعدت ألسنة اللهب إلى السماء من كل جانب. راقب يوسف المكان حوله بقلق. أفلت اللجام فهرب الحصان مذعورا. كان يوسف يبحث عن طريق للهروب حتى يجعل راحلة في مأمن. رقدا مسرعين نحو أحد الأزقة. كانت السهام تصيب الناس من هنا وهناك فيسقطون أرضا، ويتعالى الأنين والنواح في الأرجاء. أمسك يوسف بيد راحلة ورقدا إلى زقاق خال، عبراه فوصلا إلى نهايته. لكن جنديا ظهر أمامهما فجأة في بداية المنعطف وسد عليهما الطريق. فزعت راحلة واختبأت خلف يوسف الذي لم يعرف كيف سيواجهه بيديه الخاويتين. حينها هجم عليه الجندي وضربه بالسيف على وجهه. تنبه يوسف من منامه وجلا، مر بيده على وجهه ثم نظر إليها فلم يجد أثرا للدماء. كان يتصبب عرقا ولسانه قد جف. فطن الجد إلى أن يوسف قد شاهد مناما مزعجا، فجلب القربة وملأ له قصعة ماء. كان يوسف لا يزال في ذهول. نظر من حوله فرأى محطة القوافل خالية وقد لف المكان سكون الليل وظلمته. شرب الماء، وضع رأسه بهدوء على الأرض وراح يحدق بالنجوم. حل الحارث ضيفا على منزل عبد الله بن مالك الذي سرعان ما سأله:
هل من أخبار عن هدايا هارون لابن يقطين؟ مرت 3 أشهر من دون أي جديد، أخشى أن تفشل خطتنا هذه المرة أيضا.
إننا نقوم ليلا ونهارا بتعقبه ومراقبة منزله، لكنه لم يتصرف حتى الآن بذاك الثوب وبتلك الهدايا، كما إنه لم يلبس الثوب ولا مرة واحدة. أظن هذا دليلا إضافيا على عدم رغبته في استخدامه.
فلتبقى متيقظا إلى أن تظفر بخبر عنه، فلعله بعث به إلى موسى بن جعفر سرا من دون أن تلحظ ذلك.
هذا ليس ممكنا أبدا يا ابن مالك، فأنا ورجالنا نترصد كل التحركات جيئة وذهابة، حتى الطائر لا يعبر من هناك من دون إذن.
إذن فلتراقبه أكثر، ربما سيفعل ذلك عندما يرى بأن الأمور قد هدأت. سيقدم حتما على الأمر برغم أنه حاذق، ولن يقع في الفخ بهذه السهولة، ولكننا سننال منه في الزمان والمكان المناسبين.
أرخى الليل سدوله على مدينة بغداد. أما علي بن يقطين فجلس يكتب رسالة تحت ضوء الفانوس، ومهر آخرها بختمه الخاص، ثم غلفها وختمها بالشمع. كانت زوجته بجانبه تسرح شعر ابنها الصغير حسين، فيما كان حسن الذي يكبر أخاه حسينا بسنتين مستلقيا واضعا رأسه على قدم أمه، وكان زيد طفلها الرضيع نائما في حضنها. كانت الهدايا وأكياس النقود على المنضدة أمام ابن يقطين. سمع نداء يا الله ثم السلام عليكم من الخارج. أقبل علي بن حمزة البطائني بعد لحظات وبيده شمعة، ألقى السلام ثم جلس إلى جوار ابن يقطين منصتا باهتمام.
انتبه جيدا إلى ما سأقول. ارسل هذه النقود والهدايا مع هذه الرسالة إلى مولاي موسى بن جعفر عبر رسول خاص وثقة بأسرع ما يمكن. ارسلها ليلا واحرص على إخفاء الأمر كما في السابق.
أخذ ابن حمزة الرسالة والنقود والهدايا وغادر على عجل. كان أحد جواسيس الحارث يراقب من بعيد وفود الناس وخروجهم من دار ابن يقطين. التفت الجاسوس إلى عبور امرأة من هناك فتطلع إليها بطوق، ثم نظر من حوله، لحق بها إلى أول الزقاق، لكنه تذكر المهمة الموكلة إليه فقفل عائدا، كما أن المرأة قد خرجت من الزقاق إلى جهة أخرى. حدث الجاسوس نفسه بأن ابن يقطين ليس ساذجا إلى حد قيامه بأعماله كلها علانية وفي وضح النهار، وإلا لكان في عداد الموتى. نفد صبر الجاسوس وراح يتصبب عرقا لحرارة الجو وثقل اللباس والسلاح على جسده. نظر حوله، تراجع خطوات وجلس متظللا بحائط. كان بعض المارة يعبرون أمامه. فجأة دخل الزقاق بعض الجنود المسرعين بأحصنتهم. ذعر المارة فتنحوا من أمامهم ملتصقين بالجدران. مر الجنود من أمام الجاسوس باتجاه أحد الأزقة. وصلوا إلى نهاية الزقاق فالتفوا إلى زقاق آخر بسرعة. دخل الزقاق فجأة بائع عسل مسن جاهلا بما يحدث، وكان يحمل صندوق جرار العسل فوق رأسه. اصطدم أحد الجنود بالعجوز فوقع الأخير أرضا، كسرت الجرار وانسكب العسل منها على الأرض فاختلط بالتراب، فيما تحطم الصندوق الخشبي في إحدى الزوايا. تابع الجنود هجومهم من دون الالتفات إلى البائع، فيما تجمع الناس حوله وكذا دنا الجاسوس منه. كان مرميا على الأرض ورأسه ينزف دما. أرخى الليل سدوله، وجاسوس الحارث ما فتئ يراقب دار علي بن يقطين. خفف من حدة الظلام مشعل معلق في أول الزقاق. أبصر الحارس شخصا يتقدم نحوه، لما دنا منه أكثر عرف أنه الحارث. وصل إليه فخاطب الحارس:
ماذا حصل؟ هل من جديد؟
كلا يا سيدي، ما خلا الزيارات العادية، لم أرى ما يلفت النظر، فإن سمحت لي أود أن
في تلك اللحظة فتح باب الدار فخرج منها ابن حمزة البطائني حاملا مصباحا بيده. أشار الحارث بيده للحارس قاطعا عليه الكلام. كان ابن حمزة يحمل كيسا كبيرا وصندوق ثياب. نظر حوله ثم ذهب في ناحية. تطلع الحارث إليه متلهفا وحدث نفسه قائلا:
يبدو أن ما كنا في انتظاره سيتحقق الآن. أما أنت فلتبقى هنا وتيقظ لمن يرتاد هذا المنزل.
اختفى علي بن حمزة في ظلمة الليل، لحق به الحارث واختفى هو الآخر عن عين الحارس. اجتازا زقاقا تلو الآخر إلى أن وصلا إلى خارج بغداد. اتجه ابن حمزة إلى شخص واقف بجانب حصان، راقبهما الحارث من بعيد لكنه لم يكن يسمع حديثهما، فدنا منهما بحذر واختبأ خلف جدار مهدوم حتى يصغي إليهما. أعطى ابن حمزة الرسول كيس النقود والصندوق مع رسالة، أدنى المصباح من وجه الرجل وقال:
هذه أشياء ثمينة ومهمة للغاية، رداء لا يليق إلا بمولاي موسى بن جعفر، خذها خذها جميعا وأوصلها بسرعة في طريق غير معروف، أوصل سلام سيد ابن يقطين إلى مولاي الإمام وقل له إن كل ما هو مهم مدون في هذه الرسالة. امضي، هيا امضي، رعاك الله.
تسلم الرسول الهدايا والرسالة وأخفاها فوق حصانه، ثم غادر على عجل وانطلق إلى خارج المدينة. بسماعه تلك الكلمات كاد الحارث يطير من الفرحة وهو يبتعد عن المكان مسرعا. اجتاز الحارث الأزقة في الليل الحالك بعجالة، وصل إلى منزل يحيى بن خالد البرمكي وقرع الباب بقوة، ولما لم يسمع جوابا أعاد طرق الباب بقوة أكبر. فتح الباب خادم كهل، وقد ذهل لما أخبره الحارث بأنه يريد مقابلة يحيى بن خالد، فذكره الخادم بأن الوقت متأخر جدا وقد جاوز منتصف الليل، فأمسكه الحارث بعنف من كتفيه وقال:
ألم تفهم أيها الكهل؟ اذهب وأخبر ابن خالد بقدومي وقل له إني أريد رؤيته بالحال، فليأتي بسرعة.
دخل الرجل وهو يغمغم منزعجا، وبعد لحظات أتى يحيى بن خالد وهو لا يقل سخطا ونعاسا عن خادمه، وما إن بدأ يوبخ الحارث على قدومه في هذا الوقت حتى أعلمه ما توصل إليه.
وأخيراً أرسل علي بن يقطين هدايا مولانا الخليفة.
أرسلها؟ إلى أين؟ عما تتكلم؟
إلى أبي الحسن موسى بن جعفر.
هل تأكدت من ذلك بنفسك؟
نراقب ابن يقطين هو وداره ليل نهار، والليلة بالذات أرسل كل تلك الهدايا عبر رسوله الخاص، وسمعت بنفسي وجهة الرسول وفحوى الكلام.
هكذا. إذن من الآن وصاعدا جاء دورنا، ولكن
لكن ماذا؟ ما الأمر؟
الخليفة هارون إنه ليس في بغداد الآن.
أين هو؟
ذهب ليستجم، وذلك يستغرق أياما.
لا مشكلة في ذلك يا ابن خالد، فالمسافة ليست كبيرة إلى محل استراحة الخليفة، إذا ما أسرعنا سنصل في غضون نصف يوم.
هذا مستحيل، فحين يخرج الخليفة للاستجمام فإنه لا يرضى بأن يقاطعه أحد، خاصة أنه أكد هذه المرة على أن لا يزعجه أي أحد،
وهذا يعني أن مخالفة أوامره سيؤدي إلى إغضاب الخليفة، ما يمكن أن يحرق الأخضر واليابس.
ونحن في غنى عن هذا الغضب.
أي إن علينا أن ننتظر أياما أخرى.
ولا خيار أمامنا سوى ذلك.
كان يوسف وجده يجولان في أزقة بغداد وقد أضناهما الظمأ. جلسا يستريحان على مصطبة أمام أحد البيوت ويمسحان عرقهما. تفقد الجد قربته لكنها كانت خالية. لفت انتباه يوسف صوت طرب ورقص ماج يصدح من داخل المنزل. خاف الجد من كلام يوسف فوضع إصبعه على فمه مشيرا إليه بالسكوت. فتطلع يوسف إلى واجهة الباب فرآها فاخرة وأنيقة، فاقترح على جده أن يطرقا الباب ويطلبا جرعة ماء. وفي تلك الأثناء أقبل شابان يقهقهان قاصدين دخول المنزل، فاستوقفهما الجد وسألهما عن صاحب الدار، فأخبراه بأنه يدعى بشرا الحافي، ثم سألهما عن سبب هذا الاحتفال الصاخب، فأنبأه بألا سبب لذلك، فهذا دأب بشر كل يوم، فهو يقيم على الدوام مجالس الطرب وحفلات رقص الجوار في داره. ثم دخلا الدار وهما يضحكان. جلس الجد على المصطبة مذهولا من جوابهما، فيما خرج غلام من الدار ورمى فضلة ماء في الزقاق أمام الباب، فاستوقفه يوسف وقال له:
نحن مسافران غريبان وقد أضنانا التعب والعطش، فهل ملأت لنا هذه القربة بالماء؟ يجزك الله عنا خيرا.
لم ينبس الغلام بكلمة وأخذ القربة ودخل، ثم عاد بعد قليل بوعاء مليء بالطعام وبقربة مملوءة، وأنبأهما أن سيده بشرا لما عرف بأنهما مسافران غريبان أرسل الطعام لهما. تردد الجد في أخذ الوعاء، فمد يوسف يده وأخذه، ثم جلس على حافة المصطبة بجانب الجد. عاد الغلام إلى الدار. أراد يوسف تناول لقمة من الطعام لكن الجد منعه من ذلك، معتبرا أن طعام شخص يعتاش من الغناء والرقص ليس بالحلال. فعدل يوسف عن الأكل أيضا، فتح غطاء القربة وشرب، ثم أغلقها وناولها لجده الذي أمسك بها ونهض وهو يحث حفيده على الإسراع ليصلا بأسرع ما يمكن قبل أن يحل الظلام. كان الخليفة هارون حانقا بشدة عند علمه بانتفاضات العلويين وتمردهم بين الحين والآخر في أماكن مختلفة. كان يروح ويجيء بسرعة أمام عرشه وهو يقول:
عبثا أحاول قمعهم، مهما أسرت من هؤلاء المتمردين فإن معارضتهم تزداد. يبدو أن هؤلاء الروافد لا يقبلون بأي حكومة فيطلقون الثورة إثر الثورة.
عاد هارون وجلس على العرش، وبعض رجال البلاط يقفون في أطراف المجلس وكأن على رؤوسهم الطير، وفيهم يحيى بن خالد البرمكي وابن مالك الخزاعي ويحيى بن جعفر وأبو يوسف والحارث. اغتنم يحيى بن خالد غضب هارون وقال:
ما دام أن قائد الروافض وإمامهم لا يزال حرا فإن سجنهم غير مجد، ما رأيك أيها القاضي أبا يوسف؟
في الواقع إن موسى بن جعفر لا يأذن لأحد بالقيام بأي ثورة أو تمرد، وقد شهدت بنفسي جداله في هذا مع أحدهم.
هذا بسبب دهائه، فأي إنسان عاقل سيظهر تبرؤه من مثيري الفتن، خاصة إن رأى في مجلسه أحدا مثلك، وأنت المعروف بصلتك الوثيقة بالبلاط.
وافق رأيك يا ابن خالد.
لذا يا مولاي فإنني أعتقد بأن أفعالهم في الخفاء هي الحجة الدامغة
على ما أدعي.
أي أفعال تعني؟
فلتخبره أيها الحارث.
مولاي الخليفة، إنما قصد ابن خالد أفعال موسى بن جعفر التي أدت إلى نفوذه إلى قصركم.
ويحك أيها الحارث، إن اصطيادك في الماء العكر لن يعود عليك بعواقب حميدة. هل نسيت مكيدتك الأخيرة؟ يبدو أنك نسيت غائلتك الأخيرة.
مولاي، لو أنك وثقت بكلامي آنذاك لما ساءت الأحوال هكذا.
ويلك أيها الحارث.
مولاي، إنما يقوله الحارث صحيح، وإني لا أشهد على ذلك. لقد ازداد أنصار موسى بن جعفر في بغداد، وكثير منهم يرسلون أموالهم إليه. أعذرني يا مولاي إن تجرأت وقلت لك إن أحد أبرز الداعمين لموسى بن جعفر هو وزيرك علي بن يقطين.
حسناً، هات دليلك على هذا، وإياك والعبث.
مولاي، يبدو أن هذه الأموال تجمع عند وكيل موسى بن جعفر عبد الرحمن بن الحجاج، وبعد ذلك يرسلها ابن الحجاج إلى ابن يقطين.
وأين الدليل على هذا الكلام؟ أريد الدليل.
إن سمح مولاي، أريته الدليل وأرحت باله.
وما هو؟
فلتدخل الأموال والهدايا.
ما قصة هذه الأموال؟
مولاي، عثرنا عليها في منازل بعض كبار الروافد ومحبي موسى بن جعفر. انظر، انظر إليها يا مولاي، إنها ممهورة بختم علي بن يقطين.
هذا ختم ابن يقطين؟ ولكن مهلا، هل وزير وزرائي ساذج إلى درجة وضع ختمه على هذه الأكياس؟ ألن يحتمل وصولها إلى غير الروافض؟
لم يتوقع أن يكشف سره أحد لمنزلته عندك ومكانته، حتى إننا عثرنا فيها على رسالة من ابن يقطين إلى موسى بن جعفر. لكن هذا كله ليس بالأمر المهم أمام الدليل الذي وجدناه لتونا.
أي دليل؟
مولاي، لقد وقع ما كنا نتوقعه. بعث ابن يقطين بهديتك النفيسة إلى موسى بن جعفر، أرسل إليه ضراعة الفرو المطرزة.
اللعنة!
إنه بفعلته هذه قد سخر منا جميعا، ومنك يا مولاي على وجه خاص. يتملق ويداهن أمامك، ثم يرسل الهدايا إلى عدوك.
اللعنة! لا جزاء للخونة سوى الموت! فلتحضروا علي بن يقطين في الحال!
مهمة في القصر. مهمة في القصر. تمثيل
محمد شمص،
إبراهيم نور الدين،
سهير نصر الدين،
محمد بيروتي،
محمد هادي شقير،
يحيى حسين،
إبراهيم رحمة،
حسن نور الدين،
حسن حمود.
مهمة في القصر. تنفيذ وإخراج يحيى حسين.